الجهة الثانية من البحر. ذكروا في الشرائط حد الزنا شروطا عديدة. أول هذه الشروط،
السلام عليكم.
أول هذه الشروط العلم بالتحريم. اشترطوا، قالوا يشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم. والبحث عن شرطية العلم بالتحريم في تعلق الحد تارة يقع على مستوى القاعدة وأخرى على مستوى الروايات الخاصة. أما البحث على مستوى القاعدة التحريم كما قلنا فيما سبق هنا له معنيان: تحريم وضعي وتحريم تكليفي، أي عدم الاستحقاق الوضعي وعدم الجواز التكليفي. قلنا فيما سبق أن أحد التحريمين غير الآخر، وكل من التحريمين عدم العلم به والجهل به يكون أيضا له معنيان. فإنه تارة يراد بالجهل اعتقاد عدم الحرمة، ولو كان الاعتقاد تعبديا وعلى أساس دليل معتبر، وأخرى يراد من الجهل مجرد الشك والتردد لا اعتقاد عدم الحرمة. فتكون الأقسام على هذا الأساس 4 للجهل وعدم العلم. لا بد من ملاحظة هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول الجهل بالمعنى الأول في التحريم الوضعي، أي اعتقاد عدم الحرمة الوضعية، يعني اعتقاد الاستحقاق الوضعي، إما اعتقادا وجدانيا بالعلم الوجداني أو على أساس دليل معتبر، إمارة أو أصل حجة يثبت الاستحقاق. في هذا القسم في الجهل بالتحريم الوضعي بهذا المعنى من الجهل، بمعنى الأول من الجهل، صحيح أنه سوف يكون هنا الحد مرتفعا موضوعا، لأنه مع اعتقاد عدم الحرمة الوضعية أي اعتقاد الاستحقاق سوف يكون العمل، فلا يكون العمل حينئذ زنا، لما قلناه في تعريف الزنا من أخذ عدم اعتقاد الاستحقاق، سواء كان الجهل بنحو الشبه الموضوعية أو كان الجهل بنحو الشبه. الجهل بنحو الشبه الموضوعية كما لو تصور أن هذه زوجته أو أمته وكان واقعا ليس كذلك. الجهل بنحو الشبه الحكمية، تصور مثلا أنه يجوز العقد على الأختين أو يجوز العقد على المطلقة 3 فعقد عليه عليها معتقدا صحة هذا العقد، لا فرق في هذه الناحية من حيث عدم تحقق الزنا في هذه الموارد. وأيضا سواء كان جهله في الشبهة الحكمية بهذا المعنى الأول، أي اعتقاده للاستحقاق واقعا أو ظاهرا، اعتقادا حصل عن قصور أو عن تقصير حتى لو كان مقصرا. تصور الاستحقاق ولو لتقصير في المقدمات، لم يذهب لكي يتعلم أن العاقب على المطلقة ثلاثا لا يصح، فتصور جهلا عن تقصير وناشئ من عدم السؤال وعدم الفحص أنه يجوز على المطلقة ثلاثا. كل ذلك لا يضر بارتفاع الحد، لأن عنوان الزنا لا يكون منطبقا هنا مع اعتقاد الاستحقاق، ولو لم يكن استحقاقا واقعا، سواء كان ذلك عن قصور أو عن تقصير في الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، كل ذلك يرفع موضوع الزنا، فلا مقتضية لثبوت الحد. وإن كان في موارد التقصير في الشبهة الحكمية لا محالة، قد يثبت التعزير على تقصيره في المقدمات لا على فعله. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما إذا جهل بالمعنى الثاني في الحرمة الوضعية، أي تردد في الاستحقاق وعدم الاستحقاق، لم يعتقد عدم الاستحقاق، لم يعتقد الاستحقاق وعدم الحرمة الوضعية، تردد ولم يكن لديه لا قطع بالاستحقاق وجداني ولا قطع تعبدي أو ولا قطع اعتقاد بالاستحقاق الظاهري، أيضا لم يكن لديه من حجة أو دليل، تردد في الاستحقاق وعدم الاستحقاق. في حالة من هذا القبيل عنوان الزنا كما قلنا ينطبق، هذا سوف يكون زنا هذا العمل، فالمقتضي موضوعان تام، لكن يبقى أنه حكما هل يحكم عليه بالحد أو لا يحكم عليه بالحد، هذا يرتبط بجهله بالحكم التكليفي. لو فرض أنه كان جاهلا بالحكم التكليفي نحو جهل معذر فيه أو رافع لحكم الزنا وحد الزنا على ما سوف يأتي القسم الثالث والرابع، لا يكون هنا زنا، لا يكون هنا حد رغم أن الفعل، لا يكون زنا من حيث العنوان. وإلا لو لم يكن جهله بالحرمة الوضعية التكليفية والجواز التكليفي والإباحة التكليفية رافعا عذرا عن العقوبة، فلا يكون، فيكون معاقبا لا محالة. إذن فمجرد التردد في الاستحقاق الوضعي وجهله بالاستحقاق وعدم الاستحقاق، جهله بالحكم الوضعي بالحرمة الوضعية بالمعنى الثاني للجهل وهو التردد، لا يقتضي ثبوت الحد، وإن كان مقتضيا بثبوت عنوان الزنا، عنوان الموضوع، موضوع الحد. القسم، نعم،
كيف يعني الأضر غير الاضطرار يرفع الحد؟
سوف يأتي إن شاء الله القسم الثاني والثالث والرابع، هذا أيضا هو القسم الثالث. القسم الثالث أن يجهل بالحكم التكليفي، بالحكم التحريم التكليفي. الجهل بالمعنى، قلنا أن الجهل له معنيان لا محالة. المعنى الأول كان اعتقاد عدم الحرمة ولو ظاهران ولو بدليل لتعبد. إذا جهل بالحكم التكليفي، بالحرمة التكليفية والتحريم التكليفي بهذا المعنى، اعتقد الحلية التكليفية رغم عدم اعتقاده للحلية الوضعية، يعني رغم عدم اعتقاده للاستحقاق، اعتقد الحلية التكليفية هنا حيث أن التفكيك بين الحلية التكليفية والاستحقاق أمر عادة لا يتحقق، حتى أنه قد يقال أن حكم أن في كل مورد لا يستحق البضع، الإنسان من الواضح أنه يحرم حينئذ استباحته، لأن الفروج لا تستباح إلا بأسباب شرعية، إلا باستحقاقات، إلا بسبب شرعي وضعي للاستحقاق كالأموال من هذه الناحية. فحرمة الزنا وحرمة ممارسة ما امرأة من دون عقد، من دون استحقاق، من دون سبب شرعي، على أمر واضح ومركوز. فافتراض أنه في مورد المكلف يعلم بعدم الاستحقاق ومع ذلك يعلم يعتقد الحلية التكليفية والإباحة التكليفية، هذا الفرق، الجمع بين هاتين المقولتين أمر غير معقول عادة، لكن مع ذلك يمكن افتراض ذلك في موردين، أن يكون المكلف معتقدا للحلية التكليفية ولعدم التحريم التكليفي، مع أنه ليس معتقدا للاستحقاق الوضعي وليس معتقدا بعدم التحريم الوضعي. المورد الأول أن تكون الشبهة موضوعية، أن تكون الشبهة موضوعية لموضوع الجواز التكليفي والحرمة التكليفية، مع العلم بعدم الاستحقاق، لأننا بينا فيما سبق أن الحكم التكليفي ربما يرتفع الحرمة التكليفية في مورد يقطع فيه بعدم الاستحقاق الوضعي، كما في موارد الإكراه والصبا والجنون، فإن الإكراه لا يرفع إلا التكليف ولا يرفع الوضع. فلو أصبحت هنالك شبهة موضوعية للإكراه مثلا، كما لو تصور أنه مكره، تصورت المرأة أنها مكرهة ولكن واقعا لم تكن مكرهة، فتصور أنها مكرهة من قبل هذا الرجل الظالم مثلا، رفع هذا التصور، جعل له اعتقادا بعدم الحرمة التكليفية والإباحة من مع عدم الاستحقاق، مع وضوح أن العمل يكون من غير استحقاق ومع الحرمة الوضعية. هذا نحو من أنحاء تصور القسم الثالث، وهو اعتقاد عدم الحرمة التكليفية من دون أن يكون ذلك مستلزما لاعتقاد عدم الاستحقاق، لاعتقاد الاستحقاق وعدم الحرمة الوضعية. والمورد الثاني أن يكون جاهلا بأصل الإسلام، هذا الذي هو جديد عهد بالإسلام الذي اليوم دخل الإسلام، ولا أدري أن الإسلام ما هي أحكامه، وأن الإسلام هل يجي له تحريم فيما يرتبط بالبضع والنساء أو لا، له حلية وإطلاق العنان من هذه الناحية. الشخص الذي يجهل أصل الأحكام الشرعية كلان بكونه جديد العهد من الإسلام، هذا إذا يتصور في حقه أن يعتقد مثلا إذا كان في ملة، تلك الملة كانت تعتقد بجواز الإباحة التكليفية مطلقة لهذا الآن، هم يعقد في حقهم حينئذ الاعتقاد بعدم الاستحقاق بعدم الإباحة والجواز مع عدم الاعتقاد بالحرمة الوضعية، بالحلية الوضعية بذاك المعنى. هذا أيضا يتصور فيه حالة من هذا القبيل. في هاتين الحالتين، الشبهة الموضوعية للإكراه للحكم التكليفي، وأيضا من يكون جاهلا وجديد عهد بالإسلام، في هذين الموردين رغم أن عنوان الزنا يصدق لأنه قد صدر منه الفعل من دون اعتقاد الفاعل أنه يستحق هذا الوضع، وإنما من باب اعتقاده أنه يجوز له هذا العمل تكليفا، من باب اعتقاد الإباحة والجواز التكليفي فقط من دون اعتقاد الاستحقاق،
بل حتى مع اعتقادي عدم الاستحقاق وعدم الزوجية وعدم الملكية، في هذين الموردين يكون عنوان الزنا صادقا، لكن مع ذلك لا يثبت الحد ولا يتعلق الحد بارتفاعه حكما، فإنه يشترط في الحد إضافة على صدق عنوان الزنا أن يكون الفعل معصية، فإن الحدود بل العقوبات كلها يشترط في ترتبها أن يكون الفعل معصية يصدر عن المكلف عصيانا. أما الفعل الذي يصدر منه من دون عصيان ولو كان العنوان المأخوذ في موضوع الحد صادقا عليه، عنوان الجريمة يعني صادقا عليه، لأن الفعل ليس جريمة، فإن الجريمة على ما تقدم في أبحاث الجريمة من أركان الجريمة أن يكون الفعل حراما ومعصية، وفي المقام هنا لا يوجد معصية بحسب الفاضل ولو لجهل هذا الإنسان، باعتبار أن هذا الجهل بنحو الشبهة الموضوعية أو جهل من هو جديد العهد بالإسلام، جهل هو يعذر فيه بحسب القاعدة.
هم متعقلين
جاهدون. بلي هم متعقلين هذا الزنا.
لا.
إلا الاغتصاب هو ذاك الشيء آخر، إذا اغتصبها إذا تبع الموضوع آخر باعتبار ما فيه من الظلم. وإلا نفس الزنا كزنا ليس في خلق عقلي داخل معنا. نعم خلاف المصلحة الاجتماعية والمصلحة العامة وذاك بعد مسألة أخرى.
مطبوع دائما قرارنا هو ملازمة شدائية
مثلا. وأما في إذن فهنا يرتفع الحد ولا يتعلق الحاد لا من باب أن الزنا لم يتحقق، بل الزنا تحقق. المرأة التي تتصور الإكراه على الزنا فعلها زنا، غاية الأمر معذور، هي مثلا معذورة لتصورها الإكراه فلا تحد، لأن الحد إنما يكون عقوبة على من يرتكب فعلا جريمة ومعصية، لا من يرتكب على الفعل وهو تصور الإباحة بهذا الشيء. وكذلك ذاك الذي هو جديد عهد بالإسلام الذي كان مورد روايات أيضا المتقدمة بعضها. وأما في غير هذين الموردين فتصور أن شخصا ما يعتقد الحلية التكليفية مع عدم اعتقاد الحل استحقاق في إنسان هو من الإسلام داخل في الإسلام من المسلمين أمر بعيد عادة، لأن المسلم يعلم أن الفروج كالأموال لا تستباح إلا بأسباب باستحقاق شرعي، وهذه الأسباب وأن الزنا محرم في الإسلام وأنه ليست هناك إباحية في أحكام الإسلام من هذه الناحية، فإناطة الحكم التكليفي والحلية التكليفية بالحكم الوضعي والاستحقاق الوضعي هذه الإناطة واضحة عند المسلمين، افتراض أن شخصا يحصل له يقين بالإباحة من دون يقين بالاستحقاق فرضا، إلا من ناحية الإكراه والصبا فيدخل في المورد الأول الذي أشرنا إليه باب روافع التكليف الوضعي فقط، روافع الحكم التكليفي فقط. لكن لو فرض حصوله، افترضنا أن شخصا حصلت له هذه الحالة، حصل له اليقين بجواز الزنا في بعض الحالات شرعان رغم أنه زنا، وفرض مثلا في موارد العسر مثلا بالعسر والحرج جوز الزنا في مورد من الموارد، تصور شخص جهلا واعتقد بأنه يجوز بعض موارد يجوز تكليفا الزنا في بعض الموارد رغم عدم الاستحقاق وعدم كون هذه ملك على القوض ملكا أو زوجة له، لكن تصور واعتقد ولو لتقصير أو قصور صار حصل له الاعتقاد بأنه يجوز ارتكاب الزنا في بعض الموارد
تقية مثلا،
وتقية من روافع التكليف يعني إكراه والمسألة خلاف القسم الأول شبه موضوعي للتقية مثلا صار في الإكراه، فلو تصورنا أن شخصا حصل له شبهة حكمية واعتقد وجهل بالحرمة التكليفية، أي اعتقد الحلية الوضع التكليفية مع عدم اعتقاد الاستحقاق واعتقاد عدم الاستحقاق الحرمة الوضعية، فحينئذ هذا الإنسان الذي حصلت له هذه الحالة التي نفترضها نادرة أو لعلها معدومة عادة، هل يحكم عليه بالحد؟ لأن الزنا متحقق في حقه، عنوان الزنا متحقق، فيقال والمفروض أنه مقصر لأنه لم يسأل. عادة الإنسان المسلم إذا سأل يتضح عنده أن الفروج لا تستباح إلا بالحلية التكليفية، الحلية الوضعية والاستحقاق كالأموال، فيعتبر هذا مقصرا أيضا ومأثوما على فعله. لعل بعض الفتاوى الموجودة عند العامة من هذا القبيل اللي يجوزون العمل حتى بشبهة يعلم صاحبها، هكذا يصل إلى بعض المثال، مجرد العقد مثلا إجراء صيغة العقد حتى مع العلم بأن هذا العقد باطل يكفي أن يكون شبهة بحسب بعض إطلاقات بعض التعبيرات، فهو يعلم أن هذا العقد باطل وأنه ليس هناك استحقاق، لأنه لمجرد تحقق العقد هو اعتقد مذهب مقلد ومذهب من المذاهب أن نفس إجراء العقد على المحارم مثلا، حتى المحارم أو على من له زوج من لها زوج يصح الممارسة حينئذ ويجوز تكليفا ذلك. أفرض حصل لشخص قطع من هذا القبيل بالحلية التكليفية مع العلم بأنها ليست زوجته وأن العقد باطل وأن لا استحقاق، مثل هذا الإنسان
يحلل
الارتكاب، يعني من باب الشبهة لا يحلله من باب الاستحقاق، ويعلم أن العقد باطل، هذا الإنشاء باطل. لو افترضنا أن شخصا صار عنده تفكيك بين الحكم التكليفي كما في بعض فتاوى المنسوبة للعامة، وأن مجرد العقد شبهة ولو كان صاحبه يعلم ببطلان العقد، فحينئذ
هنا شبهة مع علمي
بطلان باعتبار تكون موضوعية للعقد. حينئذ في حالة من هذا القبيل قد يقال بأنه هنا يثبت الحد، لأن الموضوع خب صادق، هذا زنا، هذا الإنسان كان عالما بعدم الاستحقاق، والحكم أيضا ها يمكن أن يصدق في المقام، يعني يثبت في المقام باعتبار أن هذا الإنسان مقصر، باعتباره مقصرا فيكون عمله معصية وعمله مأثوما عليه. فإذا انطبق الموضوع وكان العنوان المعصية والجريمة أيضا صادق لتحقق الأسباب، فيتمسك بإطلاقات الحد فيقال هذا الإنسان يحد، إلا أن الإنصاف أنه هنا أيضا لا يثبت الحد. لو ثبت أن هذا الإنسان واقعا كان معتقدا بالحلية، إذا اعتقد الحلية التكليفية ولو كان اعتقاده عن تقصير كما هو مكتوب لا يثبت الحد، إذا كان حين العمل معتقدا بحلية العمل تكليفا ولو كان معتقدا لعدم الاستحقاق وشاكا مترددا بالاستحقاق. والوجه في ذلك أن المستفادة من أدلة التحريم من أدلة العقوبات والحدود حد الزاني أن هذا الحد إنما يجعل لصرف الناس وزجرهم عن ارتكاب المعصية من أجل أن يكون هذا الحد المجعول زاجرا بالفعل عن ذلك الشخص الذي يريد أن يقدم على ارتكاب معصيته، والشخص الذي يعتقد أن هذا العمل ليس معصية لا يمكن أن يكون هذا الحد زاجرا له حين اعتقاده بذلك. والعقوبات زواجر بحسب الحقيقة، المستفاد منها عرفان وعقلائيا أنها زواجر بمزيد كالتكاليف. غاية الأمر التكليف وحده ربما لا يكون زاجرا، لأن الإنسان قد لا ينزجر من مجرد تكليف الله سبحانه وتعالى، قد لا يتأثر بالجنة والنار يوم القيامة، وليس له تلك الدرجات العالية من الكمال بحيث أنه يعبد الله لأنه أهل للعبادة لأنه مولى. حينئذ نجعل وراء هذه التكاليف في بعض الموارد الحساسة المهمة العقوبات والحدود حتى تزجر المكلف عن ارتكاب المعصية. فلا بد أن تكون بالفعل زواجر وزاجرة. ولمن يعتقد الحلية التكليفية ويعتقد أن هذا العمل مباح على كل حال له وليس معصية في حق مولاه، لأنه اعتقد بإباحته عند الشارع، ولو كان اعتقاده عن تقصير وعدم السؤال، بس عندما يعتقد ذلك سوف لا تكون بعد هذه العقوبات في حال هذا الاعتقاد زاجرة له. نعم، لو كان يقدم على شيء يعلم حين الإقدام أنه سوف يؤدي به إلى وقوع في تلك المعصية لا بأس أن يشمل هنا هذا الحكم، كما أفرض في الإنسان الذي يشرب الخمر وهو يعلم أنه عندما يشرب الخمر ربما يرتكب بعض المعاصي، هناك لا بأس أن يقال أن الحد يكون ثابتا. أما هذا الإنسان الذي ترك المقدمات الغير مربوطة بالفعل، ترك مقدمات عدم السؤال وعدم الفحص ونحو ذلك، فلم يعلم الحكم الواقعي وإنما علم بالجهل المركب أنه هذا يكون جائزا في حقه، هنا لا يكون هذا النهي هذا الحد زاجرا بالفعل لهذا الإنسان، فيكون دليل تكون أدلة الحدود منصرفة عن مثل هذا الإنسان الذي يكون عمله حين العمل معتقدا حلية عمله تكليفا، حين العمل كان يعتقد حلية هذا الذي يقترفه تكليفا لا يشمله دليل الحاد. نعم، قد يعاقب على تركه للسؤال وذاك شيء آخر، حيث أنه ترك السؤال حين تركه للسؤال وهو يعلم أنه كان ينبغي أن يتعلم الأحكام الشرعية ويتعلم حدود الشريعة ولم يذهب لكي يتعلم حدود الشريعة، قد يعزر على مسألة تركه للسؤال والفحص عن الأحكام الشرعية. أما نفس الفعل الذي يصدر منه حين صدوره يصدر مع اعتقاد الإباحة، حين صدوره يصدر منه الفعل مع اعتقاد إباحته وجوازه عند الشارع واقعا، وإن كان اعتقاده جهلا مركبا هذا لا يكون مشمولا لأدلة الحدود. من هنا يقال بأنه على القاعدة هذا الإنسان لا يثبت في حقه الحد. لا، هذا الموضوع متحقق هنا الموضوع متحقق عنوان
هذا الفرق التكليفي مع اعتقاد الحرمة الوضعية، كما المرأة لو تصورت أنها مكرهة
مثل ذيك الحالة، بس هناك الفرق عن تلك الحالة بس بالثالث تقصده الفرق عن الحالة تصور الإكراه أن هناك إثم أيضا لا يوجد، يعني تقصير أيضا لا يوجد، هناك تلك المرأة كما يعني هناك ليست معصية حقيقة، هنا يعني لا تعاقب تلك المرأة حتى يوم القيامة، بينما هذا الإنسان يعاقب يوم القيامة، وفي الدنيا أيضا يعزر، تلك لا تعزر أيضا، مع هالفارق أنه هنا هذا الإنسان اعتقد جواز التكليف مع عدم اعتقاد الحلية الوضعية واحتمال أو اليقين بالحرمة الوضعية، هذا الإنسان هنا قصر في وصوله إلى هذا الاعتقاد، لم يسأل فحصل له هذا الاعتقاد، بينما هناك تلك المرأة باعتبار أن الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص ولا يجب فيها السؤال فلا تكون مقصرة. والمثال الثاني وهو الجاهل بأصل الإسلام أيضا لا يكون مقصرا بحسب الحقيقة، يكون قاصرا، بينما هنا يكون هذا الاعتقاد بعدم الحرمة التكليفية مع عدم الاعتقاد بعدم الحرمة الوضعية اعتقادا تقصيريا، ولهذا قد يعذر ويوم القيامة أيضا يعاقب، لكن لا يتعلق الحد به باعتبار أن دليل وجوب الحد وثبوت الحد هذا الدليل يثبت الحد في مورد يمكن أن يكون ثبوت هذا الحد زاجرا لهذا المكلف، وهنا لا يمكن أن يكون ثبوت هذا الحد زاجرا لهذا المكلف حين اعتقاده حين عمله. أدلة الحدود منصرفة إلى مثل هذا المعنى، وهذا المعنى غير معقول في المقام، لا يعقل أن يكون هذا الإنسان الذي يعتقد الإباحة شرعا وأن الشارع يجيز له هذا العمل أن ينزجر عن الحد باعتبار أن الحد من الواضح أنه يكون مخصوصا بمورد المعصية وهذا يعتقد أن عمله ليس معصية بحسب هذا الاعتقاد وحين هذا الاعتقاد يعتقد أن عمله ليس معصية فلا ينزجر بمثل هذا الحد. والحدود هي زواجر عن المعاصي فتكون منصرفة إلى الزواجر عن المعاصي التي يتصور صاحبها أنها معصية من المعصية التي يتصور أنها ليست معصية ومباح شرعا حين ارتكاب العمل فلا تكون شاملة له. وإن كان أصل الإثم موجودا في المقام ولهذا
معصية في ترك السؤال ليس
معصية في ترك السؤال ليس معصية في فعل العمل الآن بحسب تصوره. وإن كان يمكن تحميل النتيجة عليه يوم القيامة ومعاقبته لأنه قصر في المقدمات وكان ينبغي عليه أن يسأل يقال له يوم القيامة هل لا تعلمت قال لم أكن أعلم يقال هل لا تعلمت بس حين ارتكابه للعمل العمل لا يكون معصية بحسب نظره فلا يمكن أن ينزجر مثل هذا الإنسان من الحد المجهول العقوبة المجهولة لهذا الشيء وهكذا. إذن بهذا يتضح أن الملاك في عدم الحد في موارد الجهل بمعنى اعتقاد عدم الحرمة بمعنى اعتقاد عدم الحرمة الوضعية واعتقاد الاستحقاق ارتفاع الموضوع للحد وهو الزنا بينما ارتفاع الحد بالجهل بالحرمة التكليفية بمعنى اعتقاد الحلية التكليفية سواء كان في اعتقاده غير قاصر غير مقصر قاصر أو كان مقصرا في كلا الفردين نحن قلنا أن الحرمة أن الحد سوف لن يثبت في المقام لكن ملاكه يختلف ارتفاعه باعتقاد عدم الحرمة وعدم التحريم الوضعي اعتقاد الاستحقاق رفع من باب ارتفاع موضوع الحد وهو الزنا بينما ارتفاعه في موارد عدم الاعتقاد بالحلية التكليفية محضا من دون الاستحقاق في هذه الموارد سواء كان عن قصور أو عن تقصير ارتفاع الحد من باب ارتفاع الحكم الارتفاع الحكمي مع ثبوت الموضوع وهو عنوان الزنا ارتفاع الحد باعتقاد الحلية الوضعية والاستحقاق سواء كان جهله عن قصور أو عن تقصير ارتفاع موضوعي من باب السالب بانتفاع الموضوع لا الزنا في الخارج لكن ارتفاعه في النحو الثاني ارتفاعه في مورد الجهل بالمعنى الأول أي اعتقاد بعدم الحرمة التكليفية الاعتقاد بالحلية التكليفية والإباحة مع عدم اعتقاد الاستحقاق هذا الارتفاع هنا ارتفاع حكمي وليس ارتفاعا موضوعيا من باب أن الحد أخذ في موضوعه المعصية وأخذ في موضوعه أن يتصور الفاعل حين العمل أنه يرتكب معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى بالعلم بالحرمة التكليفية أو بعدم العلم بالإباحة التكليفية هكذا يصير ثبوت الحد يكون مشروطا أيضا بالإضافة إلى تحقق الزنا بأن لا يكون عالما بعدم الحرمة التكليفية بأن لا يكون معتقدا أن عمله مباح تكليفا له ولو كان يتصوره زنا بس يتصور أن الزنا مباح في هذا الموضع ويتصور عدم الاستحقاق بس مع ذلك يتصور أن هذا المقدار من العسر والحرج يجوز له ارتكاب هذا الشيء مثلا وهكذا. إذن ففي القسم الثالث أيضا وهو الجهل بمعنى الاعتقاد بعدم التحريم الجهل بالتحريم التكليفي اعتقاد الحلية التكليفية في هذا القسم الثالث أيضا يثبت عدم الحد كالقسم الأول إلا أنه ارتفاع الحد في المقام وانتفاؤه حكمي وهناك موضوعي. القسم الرابع الجهل في الحكم التكليفي بمعنى التردد فيه وعدم اعتقاد الجواز التكليفي لا باعتقاد قطعي ولا باعتقاد تعبدي وحجة. هنا في هذا النوع في هذا القسم من الجهل سوف يكون الحكم هو الحد. لتمامية الموضوع عنوان الزنا ينطبق لأن المفروض هو لا يعتقد الاستحقاق الوضعي ويشك أيضا في الحلية التكليفية والحرمة التكليفية ولا يعتقد بالجواز التكليفي ولا دليل أيضا على الجواز التكليفي له. فموضوع الزنا يتحقق والفجور يتحقق وحكمه أيضا وهو الحد أيضا يثبت. لا يوجد هنا مانع من التمسك بإطلاق دليل الحد الزانية والزاني فاجلبوا كل واحد منهما لا تجد. إذن فعرف بهذا أنه يوجد في قسمين من هذه الأقسام الأربعة يوجد ارتفاع الحد. القسم الأول الذي يكون الارتفاع فيه موضوعي، القسم الثالث الذي يكون الارتفاع فيه حكمي. وأما في إذا لم يكن أحد هذين الموجبين موجودا، يعني عدم الاعتقاد بالحلية الوضعية والاستحقاق، لم يكن هناك اعتقاد بالاستحقاق الوضعي ولم يكن أيضا اعتقاد بالحلية وبالجواز التكليفي ولو مع عدم الاستحقاق الوضعي، لم يكن هذا الاعتقاد حينئذ يثبت بإطلاق أدلة الحدود ثبوت الحد هنا في حق هذا الإنسان. ولا يقدح فيه ما قد يقال من أنه ربما نفترض إنسانا هذا الإنسان لو كان غير متردد وغير شاك ولو كان عالما بأن هذا المورد الزنا واقعا أو مثلا مما لا يستحقه واقعا لم يكن يقدم، فكأنه أقدم بعنوان أنها ليست أجنبية بهذا العنوان والقصد أقدم لأنه كان يظن مثلا عدم كونها أجنبية في موارد الظن غير المعتبر، ظن الإباحة وظن الاستحقاق غير المعتبر. هذا لو كان يعلم بأن هذا المورد ليس مما يجوز ارتكابه لم يكن يرتكب ولم يرتكب بعنوان الأجنبية. هذه العناوين التي جاءت في بعض الكلمات ليست دخيلة في الواقع، ليست قادحة من ثبوت الحد لأن عنوان الزنا هنا صادق وأيضا المعصية أيضا صادقة، لأن المفروض هذا الإنسان لا دليل معتبر له على الجواز والإباحة التكليفية ولا هو أيضا يعتقد الجواز، يعني يحتمل احتمالا معتدا به ليس قباله اطمئنان أو يقين بعدم الجواز، مجرد أنه لو كان يعلم أن هذا المورد فيه حرمة واقعية وليس فيه استحقاق واقعي لما كان يقدم. قد يفترض إنسان له هذا المقدار من الملكة، ما المحرمات القطعية الواقعية المحرزة لا يقدم عليها، أما المحرم الاحتمالي الذي ليس فيه دليل أيضا على الجواز مع ذلك بعد هالمقدار ما عنده ملكة التجنب عن تكاليف المحرمات الواقعية وملكة الإطاعة للمولى عنده ضعيفة بهذا المقدار هنا يقدم. وجود شيء حالة من عند هذا الإنسان من مرتبة من مراتب الملكة عن المحرمات، اجتناب عن المحرمات، اجتناب عن المحرمات القطعية للمحرمات المنجزة عليه ولكنها ليست قطعية، هذا لا يقدح في الواقع في أن يكون عنوان الزنا هنا صادق وعنوان الإطلاقات الحد أيضا هنا مانعا من جواز الارتكاب ولا يجعل العنوان شبهة بحسب باعتبار أنه ما كان عصر
ولا هم يصدق الزنا هو حال الفعل لا يصدق أنه عصر.
ليش عصا هو يحتمل آخر
يحتمل العصيان
لا العصيان من الأمور التي إذا جاء احتمالها جاء القطع بها حينئذ
من جهة التجاري
خب والتجاري هنا مطابق للواقع والتجاري هنا مطابق للواقع يعني هذا الإنسان واقعا عاصي. إذن وبعبارة أخرى هنا الحد يزجره، هذا الحد هنا يكون زاجرا لهذا الإنسان لأن هذا الإنسان يعلم أنه هنا لو كان هذا واقعا ليست زوجته فسوف يكون زنا وسوف يحد بهذا الحد، فيكون هذا الحد بالنسبة لمثل هذا الإنسان زاجرا ومانعا من قبيل كل حكم تكليفي في موارد التنجز كل حكم تكليفي، كل حكم تكليفي في موارد التنجز، في موارد الاحتمال الذي ليس في قباله مؤمن، ليس هناك أصل أو دليل على التأمين، الحكم التكليفي يكون معقولا، وهناك يزجر هذا المكلف باتجاه الاحتياط وباتجاه ترك هذا العمل. هنا أيضا كذلك، فتلك النكتة التي بها منعنا من وادعينا انصراف أدلة الحدود عن الزنا في القسم الثالث لا يرد هنا. ويؤيده ما ورد في بعض الروايات، وإن كان هذا يدخل في الرواية في البحث على مستوى الروايات الخاصة، لكن أقول كرواية هنا تفيد، فإنه سوف يأتي، سوف تأتي إن شاء الله رواية وهي صحيحة الكناسي، فيها أنه من كان يعلم المرأة التي كان يعلم عليها العدة لكن لا تدري كم هي العدة، الإمام يقول تحاد إذا ارتكبت في عدتها، لأنه قد لزمتها الحجة، كان ينبغي أن تسأل حتى تعلم، يعني مجرد عدم العلم وأنها لا تدري لا يكفي إذا كان يجب عليها السؤال، وكانت تعلم أن هذا الشيء لا يستباح إلا بسبب. نعم سوف يأتي في الرواية أن التعبير فيها كان ينبغي أن تسأل حتى تعلم، الميزان في هذا الحكم هو كل ما ثبت على المكلف أنه هناك شيء لا بد أن يسأل عنه فلم يسأل واعتمد على جهله وارتكب، لا يكون حينئذ لزمت الحجة. لا تقول الرواية لأن لها حالة سابقة، لا تشير الرواية للاستصحاب، وإنما تجعل في مقام التعليل أن نفسه أن هذه المرأة كانت تعلم أن عليها شيء وأن عليها تحريم ولم تسأل عن حدودها وخصوصياتها وارتكبت لزمتها الحجة، وكان عليها أن تسأل حتى تعلم. إذن فالجهل الناشئ من عدم السؤال، الجهل الناشئ من عدم السؤال وعدم ومع عدم وجود اعتقاد بالجواز، هذا مثل هذا الجهل لا يكون، مثل هذا عدم العلم لا يكون معذرا حينئذ. فتلك الرواية فيها يديلها إطلاق يشمل كل موارد التردد وعدم العلم وكل موارد عدم اعتقاد الجواز واقعا أو ظاهرا، فيشمل أيضا هذا المورد سواء كان هذا الإنسان له هذه المرتبة من الملكة أو لم تكن له هذه المرتبة من الملكة التي أشرنا إليها، فلا يقضح هذا بحسب الحقيقة بترتب الزنا. بقي تتم لهذا البحث إن شاء الله يوم السبت بكرة وفاء.